اللہ الرحمن الرحیم. من يذكر لنا حالة الاستحارة؟ هذا إما مبتدأ أو معتاد، والمبتدأ قد يكون لها تمييز وقد لا يكون لها تمييز. نعم، كان لها تمييز تعمل به، فإذا انتهى اغتسلت صلت، ولم يكن لها فلا تقعد عن الصلاة، لأنه لأن معذورة في ذلك، ما تعلم متى وقت. والمعتادة كان لها إما أن يكون لها تمييز أو لم يكن لها، فإذا لم يكن لها فالاعتماد على العادة، وإن كان لها تمييز فإما أن يتوافق التمييز مع العادة فلا إشكال، وإما أن يختلف فتقديم التمييز أقرب، الله أعلم. فالتي لها عادة ونسيتها ما حكمها؟ نسيت العادة وليس لها تمييز، إن كان لها تمييز تعمل بالتمييز، حتى إذا نسيت العادة تعمل بتمييزه، وإن لم يكن لها تمييز فحكمها حكم المبتدئة، تصلي. وهل تغتسل؟ متى يعني تجمع بين الصلاتين وتغتسل لكل صلاتين غسل، لأنها متيقنة من نفسها أو يغلب على ظنها أنها ستحيض في هذا الشهر، لكن ما ميزت الوقت، فإذا اغتسلت للظهر والعصر العصر غسلا وصلت، هل تعيد غسلا آخر للمغرب والعشاء؟ إذا خرجت الدماء منها أعادت، وإن لم تخرج فلا تعيد. طبعا هذا الجمع في حق امرأة معينة، أيهما ليست كل مستحاض، الغسل هذا في حق التي لم تميز وهي متأكدة من نفسها أن الحيض قد سينزل منها خلال هذا الشهر، سينزل منها الحيض وما تعلم فهي أيام، فإنها تحتاط وتغتسل لكل صلاتين، الله المستعان. يقول ما المقصود الحديث عند الإمام بين الصلاتين؟ مقصود تأخر الظهر وتعجل العصر كما جاء في الحديث حملة بن جحش، وليس المقصود أنها تجمع الصلاتين في وقت إحداهما، إنما المقصود أنها تأخر الظهر تغتسل وتصلي، سيدخل وقت العصر مباشرة تصلي العصر. يعني الواجب الغسل الصباح في حقها واجبا، لا سيما هذه التي نسيت العدة، إذا لم تغتسل يعني يخشى على صلاتها، لا نجزم ببطلانها، أنا احتمل أن صلت في أيام طهرين، لكن يتكرر منها كل يوم ما سيضر لها، يعني يقول أخ احتمل أنها تغتسل في أيام الطهر ما يضر، لكن قد يعتق أياما حيث فتكون قد أصبحت مغتسلة كذلك، لكن لو تركت الأيام كلها ستترك أيضا في أيام تكون فيها حائضة. اغتسلت ثم خرجت الدم بعد الغسل مباشرة. والله ظاهر كلامهم أنها يعني قد تكون معذورة إذا كان يتكرر، أما إذا لم يتكرر تعيد غسلا آخر، أما إذا لم يتكرر تعيد، وإذا تكرر حيث يشق عليها يكفيها، مثلها مثل ماذا؟ مثل ما قالوا تتوضأ وإن خرج شيء. في حق المبتدأ الأحواط أن تغتسل، في حق المستحاضة مأمورة التي نسيت العادة مأمورة بذلك، كذلك في حق المبتدأ إذا جاءت القرائن أنها أصبحت بالغة ينبغي أن تغتسل من كفارته. هي مسائل نادرة إن شاء الله ما يحصل فيها إشكال. الذي عنده سؤال خارج الدرس يسأل في غير وقت الدرس. يقول امرأة لها عادة معلومة ثم استخدمت بعض العلاجات فصارت عادتها غير منضبطة وهي كذلك غير مميزة، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ يعني ما ذكر الأخ أنها مستحاضة، فقط الحيض، فقط نرجع لمسائل الحيض، يعني متى ما أصبحت غير منضبطة إن تقطعت تقطعا كبيرا، اعتبرت مثلا أصبحت تأتيها 3 أيام ثم تنقطع 3 أيام ثم تأتيها 2 أيام، فكيف العمل؟ تعمل الجفاف، بعد 3 أيام جفة تصلي وتصوم، إن عاد الحيض تحيضت مرة أخرى ثم تغتسل وتصلي وتصوم مرة أخرى. وأما إن كانت في أثناء الانقطاع، انقطاع يسير وكذلك ربما خرج منها بعض الدماء أو الصفرة والكدرة فتنتظر. يقول إذا قام رجل قبيل خروج وقت الفجر هل يصلي سنة الفجر أولا أو يصلي الفريضة مخافة خروج الوقت؟ إذا ما بقي إلا ما يسعى الفريضة يصلي الفريضة إدراكا لوقتها والسنة يقضيها. أخذنا الفائدة بيتين من الشعر فيهما أسماء بعض ما يحضنا ولم يذكر المرجع. يقول هل يلزم توفر جميع صفات الحيض أم يكفي صفة واحدة؟ نعم، لا يلزم توفر جميع الصفات. قال في البيتين إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت، إن اللواتي يحضن، تحب أن تكتبه، إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن من لهن يعي، فكن مما لهن يعني، لماذا ما تكون ممن؟ إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبعي. نعيده الذي يحب يكتبه. إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبعي. نعم، ما سمعت يا سمير، يعني في نقص، نقص ماذا؟ إن اللواتي حضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع. وهذه فائدة قال الدميري في حياة الحيوان في ترجمة الأرنب الذي يحيض من الحيوان 4، الذي ذكر المرأة، المرأة والضبع والخفاش والأرنب، ويقال إن الكلب أيضا كذلك. مكتوب هنا. ها؟ يعني الوزغ يبيض بيضا. ما أدري لعل الأخ ما أدري لعل كلمة في معناها أو في نفس وزنها كلمة أخرى. وزغ إن شاء الله نراجعها. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن محبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضأ لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. قدمت معنا الزيادة وتوضأ لكل صلاة، ما هو الراجح فيها؟ نعم، من قول عروة ودرجات في المرفوع، فلا تثبت. وجاءت في أحاديث أخرى كلها معلة. وجاء أيضا الأمر في الاغتسال لكل صلاة، اغتسلي لكل صلاة، وهي كذلك معلة، ذكر البيهقي بعض طرقها وبين عللها كما في الكبرى، بين أنها غير محفوظة في الحديث. الأمر بالغسل لكل صلاة أيضا لم يثبت. قال المسائل أحكام استفاد من الحديث: أولا، غسل المستحاضة، متى تغتسل المستحاضة أو كم عليها غسل؟ نعم، هي غسل واحد عند انتهاء الاستحاضة، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة على قول الجمهور. وبعضهم تقدم معنا أيضا في باب نواقض الوضوء على أن الاستحاضة أيضا عدها بعض أهل العلم ليس من نواقض الوضوء بنفسها، إلا إذا أحدثت حدثا معتادا طبيعيا فتتوضأ، لكن الأحوط أنها تتوضأ لكل صلاة. قد جاء عن بعض الصحابة الأمر بذلك، فالوضوء لكل صلاة هو الذي ينبغي على المستحاضة، إلا أن لا يخرج منها شيء في تلك الفترة. مثلا صلت المغرب، توضأت صلاة المغرب فلم يخرج منها شيء إلى العشاء، هل تتوضأ مرة أخرى؟ نعم، حتى عند الجمهور الذين قالوا تتوضأ لكل صلاة مقصودهم مع خروج الدماء، أما إذا استمرت بدون خروج شيء ما بين المغرب والعشاء فلا يلزمونها بالوضوء، ما زالت على وضوءها الأول. لكن المقصود بقولهم تتوضأ لكل صلاة أي مع خروج الدماء، مع خروج الدماء. هم عدوها أنها من الأحداث لأنها خارجة من السبيلين، نتقدم معنا على أنه خارج من قبل الرحم، وجرح ليس له علاقة بفعلها، ليست من الأحداث التي تتحكم بها، فهو غالب. فنحن الذي اخترناه أنه لا يلزمها، لكن قلنا الأحواط الوضوء حيث أن بعض الأحداث أيضا تخرج من قبل الرحم، مثل ماذا؟ المذي يخرج من قبل الرحم ومع ذلك فيه الوضوء. من أجل هذا نقول تتوضأ لكل صلاة طالما هو خارج من السبيلين تتوضأ. وأيضا ما جاء عن بعض الصحابة من الأمر بالوضوء لكل صلاة يعمل به كما سيأتي معنا اليوم. إذن فالغسل الواجب هو غسل واحد عند انقضاء الحيض، ثم بعد ذلك الذي يلزمها هو الطهارة للصلاة الوضوء متى ما أحدث التوضأ. بقي في حق التي لا تميز ولا تعلم أيام الحيض، هذه هي التي تغتسل وتحتاط، تغتسل لكل صلاتين، التي ما استطاعت تميز متى الحيض وتعلم من نفسها أنها تحيض، تعلم أن الحيض يأتيها ولكن لم تميز وقته ولم تميز صفته، فهذه التي تغتسل ولا يلزمها لكل صلاة، بل لها أن تجمع ك كما تقدم جمع صوريا، ولا يلزمها غسل مرة أخرى إلا أن يخرج دماء كذلك. طيب نقرأ كلام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: مذهبنا أن طهارة المستحاضة الوضوء، ولا يجب عليها الغسل شيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. وبهذا قال جمهور السلف والخلف أنه يلزمها غسل واحد عند انقطاع الحيض، وهو مروي عند انقطاع الحيض، يعني عند الآن تنتظر، إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، فإذا ذهب قدر الحيض اغتسلت ولا يلزمها بعد ذلك غسل آخر. المقصود الحيض هذا وليس الاستحاضة. وبهذا قال جمهور السلف والخلف ومرويين عن علي بن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، هذه الآثار تكلمنا عليها أسفل أو بعد قول النووي: مروي عن علي بن مسعود وابن عباس وعائشة، أخرجها ابن المنذر في الأوسط إلا أثر ابن مسعود، وفي إسناد أثر علي رضي الله عنه الحارث الأعور وهو كذاب، وأما أثر ابن عباس وعائشة رضي الله عنه فثابتا. ماذا قالوا؟ تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة، أمروها بالوضوء لكل صلاة، طهارة المستحاضة الوضوء. مروي عن ابن عباس وعائشة الأمر لها بالوضوء بالغسل فقط عند انقطاع الحيض ثم تتوضأ لكل صلاة. وأما قول علي سيأتي هذا. قال وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حنيفة ومالك وأحمد، وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا يجب عليه الغسل لكل صلاة. وروي هذا أيضا عن علي وابن عباس، وروي عن عائشة أنها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا. طيب في الأسفل: وأما قول علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم في أن عليها الغسل لكل صلاة فصحيح عنهم، ثابت عن علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، أسانيدها صحيحة في الأوسط ثابتة، محمول على تلك الصفة على تلك الحالة التي هي غير مميزة لم تميز، وإلا فما هناك دليل على هذا أن تؤمر بالغسل لكل صلاة، لا بد من حملها على تلك الصورة، لا سيما وقد جعل ابن عباس أيضا أنه أمر بغسل واحد مستحاضة، فلا يمكن حمل هذه الفتوى من الصحابة على جميع على كل مستحاضة، يظهر أنها تحمل على حق من كانت غير مميزة، وإلا فيقال اجتهاد أخطأ فيه لا يلزمها. لكن مع أن ابن عباس قد ورد عنه أيضا وثبت عنه أنه أمرها بغسل واحد ثم تتوضأ بعد ذلك، دل على أن الفتوى عن ابن عباس في أن عليه الغسل كل صلاة محمول على صورة أخرى، ولا يمكن حملها إلا على حق من كانت غير مميزة، نسيت عادتها أو مبتدئة، فيحمل على هذا أنها تغتسل لكل صلاة لأنها لا تعلم متى تأتي الحيض ومتى تذهب فيحتاج أن تغتسل. وأفضل منه الجمع الصوري لأنه يخفف عنها، يخفف عنها ويحصل ثلاثة أغسال فقط. قال وروي عن عائشة أنها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا، وعن ابن مسيب والحسن أنهما قالا تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر دائما، يعني في كل يوم مرة في الظهر، ودليلنا أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما ورد الشرع به، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع الحيض، فإذا علمت وقت الحيض وانقطاعه لم يجب عليها إلا غسل واحد، بقي حالة التي لم تعلم فما معها إلا العمل بالغسل المتكرر، والله المستعان. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة، فليس فيها شيء من ثابت. قد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الشافعي رضي الله عنه: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل كل صلاة. قال: ولا أشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به. نعم، وذلك واسع لها، يعني إذا حبت من نفسها. أما الواجب عليها فقط عند إدبار الحيضة، عند انتهاء الحيض. وكذا قال شيخه، وهذا لفظ الشافعي رحمه الله، وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما، والله أعلم. نعم، ذكر أثر الليث مسلم عقب الحديث في صحيح، عقب الحديث قال الليث: هذا شيء فعلته بنفسها ولم يأمره بها النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: الراجح أنه ليس عليها إلا غسل واحد إذا أدبرت حيضتها. وقد تكلم البيهقي على رواية الأمر بالغسل عند كل صلاة في سننه الكبرى فأجاد رحمه الله، ثم تكلمنا على الآثار الواردة. المسألة الثانية: وضوء المستحاضة، هل تتوضأ لكل صلاة بعد أن تنتهي الحيض؟ تغتسل، انتهى. امرأة لها عادة أو لها تمييز، أو توقفت في أيام الحيض ثم اغتسلت، بعد ذلك هل يلزمها تكرار الوضوء لكل صلاة؟ نعم، تقدم معنا أنها تتوضأ لكل صلاة، وهو قول الجمهور. وبذلك أيضا جاء عن بعض الصحابة الأمر لها، كما جاء عن عائشة بن عباس، فالعمل عليه أنها تتوضأ لكل صلاة. لكن قلنا من حيث الإلزام، بحيث أن نحكم على صلاتها بالبطلان، فلا يمكن. لو أنها اكتفت بالوضوء الأول ولم تحدث حدثا معتادا فيجزئها، والله أعلم. الأقرب الإجزاء والأحوط والأفضل، والذي ماذا نأمر به، أنها تتوضأ لكل صلاة كما أمر به الصحابة، ذلك لأن بعض الأحداث تأتي من قبل الرحم كالمذي، وهذا خارج من الرحم. لكن الفرق بينها أن هذا غالب على الإنسان، ليس له فيه أي تسبب، بخلاف الأحداث الأخرى، يعني يستطيع أن يتحكم بها أو يكون متسببا بها. وبقي أيضا إذا لم يخرج دماء بين الصلاتين، توضأت للمغرب مثلا واستمرت على طهارة، لم يخرج دماء بين المغرب والعشاء، هل يلزمها الوضوء؟ حتى على قول الجمهور في هذه السورة ما يلزمونها، إنما إلزامها بالوضوء لكل صلاة إذا خرجت دماء. يقول: ما المقصود بالاغتسال؟ هو إفاضة الماء على الجسد، أو ما جاء عن عائشة من غسل الدم: فاغسلي عنك الدم وصل. لا، المقصود الاغتسال الكامل، وبعض الأحاديث الأثر التي فيها فاغسلي عنك الدم مبينة بالرواية الأخرى: فاغتسلي وصلي. نعم، جاءت الألفاظ: فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغتسلي وصلي. سؤال متكرر: امرأة تجد يوما طهرا ويوما دما في أثناء عادتها ولم يخرج منها القصة البيضاء، ما دام يعاودها الدم فتعتد، فتجعل ذلك اليوم من الحيض، ما دام يعاودها في مدة محدودة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عن معطية رضي الله عنها قال: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داود واللفظ له. من هذه الكلمات بعد الطهر البخاري لفظه: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، فزيادة بعد الطهر مبينة. وسند ابي داود ايضا صحيح. الكدرة ماء متسخ مغبر، الصفرة يعلوه ما يعلوه الصفرة كما الجروح. بقي الكدرة الصفراء، هل تعد من الحيض أم لا تعد من الحيض؟ من يأتينا بالجواب قبل القراءة؟ داخل خالد، إن كان في أيام الحيض فيعد منها، إن كان بعد انقضاء الحيض أو قبل إتيان الحيض فلا يعد منه. هذا الصحيح. الحديث معطية، كنا لا نعد الكدرة الصفراء بعد الطهر شيئا، وعليه أيضا فقبل الحيض أيضا ما يعد، لابد من بداية أن يخرج تخرج الدماء ثم انتهى الدماء، فإذا انتهت الدماء صارت الصفرة بعد ذلك والكدرة ليست من الحيض. هل تعتبر طاهر؟ تقدم أنه يعلم الطهارة إما بخروج الدماء، إما بانقطاع الدماء والجفاف، أو بخروج القصة البيضاء. طيب، ذهب جمهور العلماء إلى أن الكدرة والصفرة في أيام الحيض من الحيض، وإن رأت بعد أيام حيضها وطهرها فلا تعتد به، واستدلوا بحديث معطية الذي في الباب، وبما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النسوة كنا يرسلن إليها بالدرجة فيها الكرسف أو الصوف فيه الصفرة، فتقول عائشة لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. وذهب أبو يوسف أبو ثور إلى أنه لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه دم، واستحسن ابن المنذر يتقدمه دم، بمعنى لو جاء قبل الحيض عندهم لا يعد من الحيض. والصحيح عند الشافعية أنها في زمن إمكان الحيض حيض، يعني إذا جاءت الصفرة الكدرة في الأيام المعتادة سواء تقدم أو تأخر فيعد من الحيض، ولا تقيد بالعادة، وهو قول مالك يعني لم يقيدوها بالعادة. على هذا عندهم إذا في الأيام التي تتوقع منها أن تكون حيض يعدون حيضا، هذا قول في نظر، يعني حتى وإن لم تنزل دماء على هذا القول، على هذا القول مات ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. فمثلا على هذا القول لو خرج في عقب الحيض مباشرة في الأيام الأخيرة فهو من حيض، قبل الأيام مباشرة فهو حيض، جاء بعد الانقطاع بفترة قطع الحيض ثم جاء بعد 4 أيام بعد 5 أيام صفرة وكدرة، لا يمكن اتيان الحيض في هذا الوقت عندهم أي عادة طبيعة، فلا يعدونه من الحيض في هذا الصور، متى ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. وذهب الظاهرية وابن حزم لأنهما ليس بحيض مطلقا. نعم، الصحيح القول الأول، متى ما نعم إذا كان في أيام الحيض اعتبر حيضا، وإذا كان بعد انقطاعه بعد ذهابه فلا يعد حيضا، أو قبل إتيانه لا يعد حيضا. والراجح والله أعلم ومذهب الجمهور لما تقدم من الأدلة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية ثم الشيخ العثيمين رحمه الله، وعليه فإن الصفرة والكدرة إذا سبقت دم الحيض فلا تترك المرأة الصلاة والصيام حتى ترى دم الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، وهو قول أبي ثور بن المنذر كما تقدم، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام حيث قال كما في مجموع الفتاوى، والصحيح أن إن كانت في العادة مع الدم الأسود والأحمر فهي حيض وإلا فلا، يعني دماء الحيض نفسها قد تأتي محمرة، لكنها تبقى أيضا منتنة لها صفة الريح، قد يأتي ما يمائل إلى السواد وقد يأتي أسود. نعم، يقول أخ، الفرق بين قول أبي يوسف أبي ثور وقول الجمهور. ذهب يوسف أبي ثور إلى أنه لا يكون حيضا إلا يتقدمه دمه، استحسن ابن المنذر، لعله لم يعتمدوا مثلا لو انقطع شيئا من الأيام اليوم اليومين، إذا انقطع ثم عاود صفرة ما عدوه، بينما الجمهور يعدونه إذا انقطع ما دام في أيام الحيض إذا عاود الدم. نعم. طيب بقي صورة أخواني، إذا تأخر الطهر، طيب نعم انقطع الدم وتأخرت الصفرة الكدرة أيام، يسأل أخوان كثير عن هذا، فماذا في هذه الصورة؟ انقطع الدم، حاضت 3 أيام 4 أيام 5 أيام، ثم صفرة وكدرة 3 أيام 4 أيام ليس في أي دم، تنتظر حتى ترى القصة خلال 3 أيام 4 أيام جفت الدماء لكن باقية من هذه الأوساخ الصفرة والكدرة، أما تستمر في حيضها تغتسل وتصلي. أثر عائشة لا تعجلنا تتنهي عن قصة البيضة، لكن هي علامة، هي علامة الانقطاع وليست أمرا شرعيا أننا ننتظر، والحيض لا شك أن المقصود به الدماء ليس المقصود الصفرة والكدرة، الذي يظهر الله أعلم في هذه الصورة أنها ماذا تغتسل، استمر بها يوم كامل ما تخرج الدماء ولم ترى القصة فتعتبر جفاف الدم، وتكون هذه الصفرة والكدرة بعد الطهر كما جاء في حديث أم عطية، أن يفهم من أثر أم عطية أنه قد تستمر الصفرة والكدرة بعد أن ترى الطهر، إما بعد خروج الماء الأبيض أو الطهر هو الجفاف جفاف الدم، وإلا فما معنى قول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني معنى أن الصفرة والكدرة قد تستمر مع وجود طهر، وهذا الطهر قد يكون بخروج الماء وقد يكون بجفاف الدم، قد يكون بجفاف الدم، فهذه المرأة إذا انقطع منها الدم انتظرت القصة ما خرجت لكن انقطع الدم بحيث أنه غلب عرضنا عدم رجوعه بالانتظار إما يوم وليلة أو مدة يغلب عرضنا عدم الرجوع، يعني تحديد اليوم والليلة ليس عليه دليل، مثلا انتظرت من الليل إلى الظهر أو إلى العصر حيث غلب على ظنها عدم رجوع الدم فعند ذلك تغتسل وتصلي. بعد ماذا؟ خرج الدم مرة أخرى، يعني أخي يقول استمرت بها الصفرة والكدرة ثم عاود الدم، مثلا حاضت ثم خرج الصفرة والكدرة ثم عاود الدم، إن كانت كل هذه في أيام عادتها المعلومة فكله تعده من الحيض، وإن صامت تعيد الصوم تقضي الصوم، وإن كانت في بعد انقطاع الحيض بعد الأيام المعلومة حاضت 7 أيام وهي عادتها، انتهت من 7 أيام استمرت بها الصفرة والكدرة تغتسل وتصلي، عاود الدم مرة أخرى مثلا في اليوم العاشر تترك الصلاة مرة أخرى ولكن تلك الأيام تصح صلاتها وصومها لأن على خلاف عادتها المعلومة، كما تقدم معنا في مسألة الانقطاع الكلي، هذه المسائل ربما أشكلت على بعض الأخوة، فماذا المطلوب من الأخوة؟ التعاون بينهم، الأخ الذي يفهم يراجع لإخوانه، ومن طلب منه المراجعة فلا يقصر مع إخوانه، وهو أيضا يستفيد إن شاء الله في المراجعة يستفيد وتثبت عنده المعلومات أكثر. يقول في مسألة وضوء الصحابة تحت ذلك الحديث رجحت أن لا تتوضأ لكل صلاة، أي لا تتوضأ وجوبا ليس واجبا عليها، وإلا فهي تتوضأ. يقول هل صائف ثلث البول مثل المستحاضة؟ نعم تقدم معنا على أنه أيضا يتوضأ لكل صلاة. طيب يا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.